الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 28 من كتاب تذكرة السامع المتكلم. قال: الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر. هذه من النصائح لطالب العلم، أن يقنع من القوت بما تيسر، أي مما يقيم به الصلب. نعم، الأقوات مختلفة، والإنسان ربما يتوق إلى الفاكهة، يتوق إلى اللحم، يتوق إلى أنواع الخبز والإدامات. وفي كثير من المدارس العلمية قديما وحديثا قد لا يجد الطالب إلا أقل القليل ما يسد الرمق، إما رز وأحيانا بدون سحاوق، وإما رز وسحاوق مع شيء من البطاط، وإذا وجد شيء من اللحم ما شاء الله الأخوة قد قرموا، كل يسحب لجهته، والذي هو في حياء يخرج من الصحن ولم يأكل شيء. المهم أحوال، ومع ذلك ما ألد تلك الأحوال. كان عبد الله جلهم يتابعنا في دماج بالعصا، والله ونحن مزوجون ونذهب معهم نأكل، ما نريد أن نرجع إلى البيت حتى يضيع شيء من الوقت، فكان يتابعنا بالعصا، يقول: المزوج لا يأكل بين العزاب، يروح يأكل في بيته. وآخر الأمر جعل الله فيها محبة، كان تطيب النفس إذا دخلت أنا والأولاد إلى الضيافة يعطونا من طعام الطلاب، ما ألذ ذلك الطعام. سبحان الله، قد يكون في البيت المرق، ويكون في البيت الفاكهة، ويكون في البيت الخبز، ومع ذلك نرتاح بذلك الطعام. الله المستعان. قال: وإن كان يسيرا ومن اللباس بما يستر مثله، وإن كان خلقا أو خليقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال فتفجر فيه ينابيع الحكم. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يعني بمعنى أن الطالب إذا قنع باليسير يخرج يتغدى ويرجع، ما هم بالي إيش الذي تغدى به، أهم شيء عنده أن يقيم الصلب بحيث لا يتفلت منه العلم. وكذلك اللباس، يلبس اليسير وما يسر الله يمشي به، وسيأتي اليوم الذي يفتح الله عليه ويلبس الجميل من الثياب، ويلبس كذلك يأكل المشروبات، يأكل المأكولات ويشرب المشروبات، فإن الحال لا يستمر ضيقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بخن بخن لأبي هريرة صار يتمخط في الكتان، كانوا يتمخطون في أيديهم وربما يسحوها في عراقيبهم، أو يتمخط أحدهم في ردائه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وامتخط في ردائه، بصق في ردائه وجعل يدركها. الآن أنت في جيبك منديل وعليك عمامة، وهم كانوا يخرجون ليس معهم قمائص ولا عمائم ولا نعال، فالأمور طيبة، الأمور طيبة. المهم أن الإنسان ينظر إلى من دونه، لأنه إذا نظر إلى من فوقه يتطلع، إذا نظر إلى من دونه يرى أنه ما شاء الله. كما جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو قال: يا عبد الله بن عمرو، اشفع لنا عند الأمير. قال: هل لك زوجة؟ قال: نعم، وخادم وبيت. قال: إذن أنت من الملوك، هذا من الملوك. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وحرام علي ترك الإخاء. قيل: ولا الغنى المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. والله نعرف أناس أغنياء كانوا يحبون العلم وجاءوا إلى دماج ما استطاعوا يجلسوا. قال واحد منهم للشيخ يحيى، قال: والله يا شيخ أني أحب البقاء في دماج وأحب العلم، لكن ما استطعت أجلس بسبب هذا الحلوى. هكذا يقول: ما استطعت أجلس في دماج بسبب الحلوى. يريد صنعاء، اشتري كنافة، اشتري هريسة، اشتري مطيط، اشتري كذا، مع أنه في الفترة الأخيرة وجد، لكن الشاهد هذا يخبر هو بنفسه يستطيع يشتري له مكتبة وعنده السيارة، بل بنى عمارة من دورين وجهزها بأنواع التجهيز كأنه في صنعاء، فلما انتهى منها جلس فترة وسافر، فرجع فقال للشيخ: والله ما استطعت أجلس في دماج من أجل الحلوى. قال له الشيخ: اجلس طلب العلم، وأنا أخلي الأهل إن شاء الله يصنعون لك كل يوم. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. فهذه أقوال هذه الأئمة لهم في القدح المعلى. في القدح المعلى هو سابع سهام الميسر، وهو أوفر السهام نصيبا غير مدافع. وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. هذا إذا كان متفرغا للعلم، أما إذا كان أعزب يوسوس أنصحه يتزوج لا يأخر. أعزب مسكين يمسي عد السواري، هذا أنصحه يبادر. لكن إذا كان همته في العلم، أو كان ربما ما يستطيع الرحلة إذا تزوج، أما إذا استطاع أن يجمع بين العلم والزواج فهو أحسن. والله يا أخوة، أولا يكمل نفسه، لأن الإنسان بدون زوجة عنده نقص. ثانيا يحصل له الولد. ثالثا يقطع العلائق ويستقر. رابعا يكفى، تصب ثيابه، تعد طعامه، يتعاون معها على الخير. لكن تعرفون في الزمن الماضي كان أحدهم إذا تزوج ربما ما استطاع الرحلة، حتى قال بعضهم: ذبح العلم على أفخاذ النساء. وذكر هذه الآثار الخطيب البغدادي في الكفاية، معناه أن الإنسان إذا تزوج قد يقعد عن الرحلة. ومن الآن: لا تتزوج امرأة إلا وهي طوعك. أما تزوج امرأة وتقول لك جلس عندي، لا تجلس عندها صد. أو يزوجوك ويقول: ابنتنا ما تذهب معك، خليها عندهم واذهب طلب علم. إن طابت أنفسهم أن تلحقك، ابنتهم فذاك، وإلا قل لهم: بضاعتكم ردت إليكم. والله لا تقدموا على العلم شيء أبدا. قال الشيخ يحيى حفظه الله: والله لو أعلم أن نسائي الأربع يحلن بيني وبين العلم لطلقتهن مرة. مع ذلك كل واحدة في غرفتها والرجال يطلب علم. أقول لكم هذه دروس، أولا فيها ترويح عن النفس، ثانيا فيها نصايح، قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. قال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. إطلاقه قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال لا يلزم. إذا قال قائل: إن الزواج يصرف المرأة على عن طلب العلم، قلنا إن هذا الرأي غير صائب، بل إن الزواج مما يزيد في طلب العلم، لأن المتزوج يتفرغ بعض الشيء ويذهب عنه الهم الذي أصابه قبل الزواج. ونحن نحث جميع طلبة العلم أن يحرصوا على الزواج. أما ما يحصل للمتزوج من انقطاع عن طلب العلم في أول الزواج فهذا عارض ويزول وليس مستمرا. هذا من كلام ابن عثيمين. أين؟ فتحة الجلال والإكرام، هذا الذي نقوله. كان فيه أخ هداه الله في دماج يعرضون عليه كثيرا أن يزوجوه وكان يرفض، فكنت أقول له والله أن الوقت التي تقضيه في هذا الفكر أشد عليك من الزواج. فلما تزوج بعد سنين قال صحيح، وجدنا كلام أبي محمد صواب، فنحن ننصح به. قال وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجماع القلب واشتغال الفكر، يتزوج سيفتح الله عليه ما يضيق الله عليه، فإن المرأة لها رزقها وهو له رزقه، فما تتزوج جمع رزقان، جمع رزقان. الآن أنت مكتوب في بطن أمك أن لك من الرزق كذا وكذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ ومكتوب إذا تزوج فلان أن له من الرزق كذا وكذا وكذا وكذا. إذن أنت إذا تزوجت جمعت رزقك ورزق زوجتك، ثم إذا حصلت على الأولاد كلما كثر الأولاد كلما توسع الرزق، ما يضيق الله، ما يضيق الله أبدا، لأن هذه أمور قد فرغ منها. قال الخامس أن يقسم أوقات ليله أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار قبل الفجر وبعده قليل، وللبحث الأبكار في بداية الصباح، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل، والقيلولة بين ظهر وعصر، إلا أن كثير منا قد جعل قيلولته في الصباح، وإلا الأصل أنه إذا استطاع أن يقيلل بين الظهر والعصر فإنه أبرك. لماذا الحفظ في السحر أبرك من غيره؟ لأن البطن أولا خالي، البطن خفيف، والبطنة تذهب الفطنة. الأمر الثاني أنه يقوم ما قد ملئ رأسه بالشواغل، أما بعد ذلك بالضحى يتصل للأهل، يتصل لهنا، يأتيه الأخبار، فعل كذا، طلع كذا، نزل كذا، خلاص يضيق صدره، يريد أن يحفظ فلا يحفظ، لكن بعد ذلك يستعين بالبحث، يكتب، لأنه سيأخذ من الكتب. وقال الخطيب أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء. قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع شبع. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. ما تذهب تحفظ على البحر ولا على النهر ولا في حديقة يصلح، كيف تحفظ وأنت تارة تنظر إلى ذلك الطائر، وتارة تنظر إلى ذلك الحيوان، وتارة تنظر إلى ذلك الطفل؟ ولكن اجعل لك عمودا أو غرفة أو مكان تجلس فيه ولا تلتفت إلا لحاجة، حتى إذا حفظت مراجعت أتقن عند ذلك لك أن تنصرف. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحفظ والعمل بما نحفظ والدعوة إلى ما نحفظ، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.